الناس اللي وعدتك فيها، بس خلينا ندرس اول شيء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح في البحث السابق المقصود من مباحث الطاعة التي نزمع الحديث عنها، وإذا أردنا أن نلخص بجملة بناء على أن المسألة أصولية كما هو الصحيح، نقول المباحث التي تبحث في علم الأصول إما تكون في سياق إثبات حكم شرعي، وإما في سياق الحديث عن المسؤولية تجاه الحكم الشرعي. المحتمل أو الثابت، ما عبرت بالمعلوم حتى يشمل العلم والعلمي. واتضح أيضا أن حديثنا هنا لا يشمل المسؤولية تجاه التكليف المحتمل، لأننا بحثناها في المبادئ الأحكامية. فينحصر البحث في المسؤولية تجاه التكليف الثابت. وإذا أردنا أن نذكر تشقيقا لأصل البحث وهو ضروري في بداية البحث، فإننا بعد الفراغ عن أن الكلام عن الحكم الإلزامي، لأن الحكم غير الإلزام ما في مسؤولية تجاهه، فنقول الحكم الإلزامي إما ثابت وإما محتمل الثبوت. والثابت إما ثابت بالعلم وإما بالدليل المعبر عنه بالعلمي. طبعا المقصود من العلم صار واضح القطع، يعني بمعزل عن المطابقة وعدم المطابقة في الواقع، الملازم للمطابقة بنظري القاطع. ودائما لما من نعبر بالعلم هذا المقصود بالأصول وبالمنجزية والمعذرية، وهو على كلا التقديرين، يعني الثابت بالعلم والثابت بالدليل. إما ثابت تفصيلا وإما إجمالا، وهذا واضح في الشبهة الحكمية الكلام، العلم الإجمالي بإيجاب إحدى صلاتين في ظهر الجمعة مثلا. أو التردد بين واجبين كل منهما ثبت بدليل وتعارضا بالعرض، لأنه تعارضا بالذات. أو أجمل الدليل على مستوى الشبهة المفهومية مثلا وتردد بين أمرين مفهوما، فالواجب إما الأول وإما الثاني. وعلى الثاني، ليش قلت على الثاني؟ لأنه على الأول التفصيلي ما في تشقيق. وعلى الثاني أي الثابت ثبوتا إجماليا، إما يمكن الاحتياط فيه أو لا. دوران الأمر بين المتباينين يمكن الاحتياط فيه في التوصليين بل وفي التعبديين أيضا، لأن البعض شكك بإمكان الاحتياط في التعبديات. وما لا يمكن الاحتياط فيه عندما يكون دوران بين المحذورين، وعلى التقدير الأول أي ما يمكن الاحتياط فيه فهو على إجماله إما واضح الحدود وإما لا.
شو المقصود؟
المقصود من واضح الحدود مثل دوران الأمر بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة. الظهر واضحة الحدود إذا هي الواجبة، واضح أن 4 ركعات، واضح كيف نؤديها، ما هي أجزاؤها، ما هي شرائطها إلى آخره، ما في تردد في داخل أحد طرفي المعلوم بالإجمال. وكذلك الجمعة واضحة الحدود والمعالم. وإما الإجمال الذي يمكن فيه الاحتياط غير واضح الحدود، مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو في الشرائط، أو دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هنا التكليف غير معلوم تفصيلا، معلوم إجمالا، إما ذو 9 أجزاء وإما ذو 10 أجزاء. الواجب إما خصوص هذا وإما أحد هذين أو أحد هذه 3 في الدوران بين التعيين والتخيير وهكذا. طيب، وقد اتضح من هذا التشقيق والتقسيم أن مقاصد البحث 3. طبعا قلت الأقل والأكثر الارتباطيين، لأنه ما عندنا أقل وأكثر إلا الارتباطيين أصوليا يا أخوان، لأنه الأقل والأكثر الاستقلاليين مو أقل وأكثر، هي تكاليف متعددة لا ربط بين أحد أو الآخر. وجوب سد الدين دائما هو وجوبات متعددة، يعني قولك وجوب سد الدين جامع انتزاعي لوجوبات متعددة، هو مش أقل وأكثر في الحقيقة. تردد عندي بين قوني مقروضا بتسعة أو عشرة، من أي جهة قيل عنه أقل وأكثر، بس من جهة الأثر المرغوب أصوليا وعلى مستوى النتيجة الفقهية، أنا ما عندي تكليف واحد، عندي تكاليف متعددة تدور بين تسع تكاليف أو عشر تكاليف، والتكليف العاشر ما له أي ربط بالتسعة الباقية، لا ثبوتا ولا فراغا على مستوى الإطاحة. لذلك هو صورة أقل وأكثر، مش لا أكثر ولا أقل. جيد. ها؟ صورة ثبوت التكليف طبعا. أنت لما ثبت يجب علي أن أسدك الدين، شو معناته هذا هالجملة؟ شو معناته في تكليف الشرعي؟ هيك هو يطاع لوحده اسمه وجوب سد الدين، والله وجوب سد الدرهم الأول، الدرهم الثاني، الدرهم الثالث، الدرهم الرابع. إذا شكيت في وجود درهم عاشر فأنا أشك في أصل وجود التكليف، خرج عن محل البحث كليا. الكلام ليس عن إطاعته، صار الكلام عن ثبوته. بصير مورد بحث البراءة، يعني مورد الشق الأول اللي قلنا خارج عن محل بحثنا، يحتمل وجود حكم إلزامي فيه.
مخالفة سد الدين كمان تلتزم الصيانات في سد عدد
الدرهم. طبعا شو لك إذا التكاليف متعددة، الامتثالات متعددة والصيانات متعددة. طبعا 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 هو مجرد صياغة قانونية لما يقال سد الدين، وإلا الذمة تبرأ بقدر ما سدت، هذا واضح. فاتضح أن المقاصد للبحث ثلاثة يا إخوان، المقاصد البحثية، وإلا عندي شيء بدنا نقوله قبل ما نفوت على المقاصد ما أهملتوش. يعني المقصد الأول مباحث الاشتغال، أصالة الاحتياط، المعبر عنه بمبحث العلم الإجمالي. المبحث الثاني أصالة التخيير، دوران الأمر بين المحذورين. المبحث الثالث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، واللي فيها عدة شقوق في الأجزاء، في الشرائط، في التعيين والتخيير. لكن قبل الدخول في هذه المقاصد لابد من التمهيد بمقدمة أساسية في هذا المجال. وهي أن بس بدنا نحكي عنها بقدر الأصل الموضوعي للبحث، قد وقع الكلام بين المحققين من متأخري المتأخرين في علم الأصول بعد الفراغ عن أن ظاهر الأكثر، أن الحاكم في باب الطاعة هو العقل، تطبيقا للقاعدة الكلامية المشهورة التي عبر عنها بقاعدة شكر المنعم، التعبير الذي أفضى إلى الاستشكال في الصياغة، إذ أخذا بإطلاق ما موضوع القاعدة لفظا ما يشمل مطلق المنعم والإنعام، فيكون المقصود من الشكر على هذا التفسير للموضوع مطلقه، ولا يخفى أنه على هذا التفسير يجري التحفظ على إدراك العقل لزوم الشكر على مطلق الإنعام، ومن هنا صار بعض المحققين لا ينحصر الإشكال به، لكن هو الذي صار، وهو الشهيد الصدر، إلى لزوم تغيير صياغة هذه القاعدة وتحديد موضوعها ومحمولها، ولا يخفى على المراجع إلى الكلمات المتصيد لها، لأن البحث لم يبحث بشكل مستوعب قديما، خصوصا الكتب الكلامية، يعني المراجع خصوصا إلى الكتب الكلامية التي تصيدت من هذه القاعدة، لا يخفى عليه أن الخلاف في المقام أشبه باللفظي، لأن أحدا منهم المتكلمين تبعا الأصوليين، طبعا لما بنقول تبعا الأصوليين هن المتقدمين يا إخوان نفسهم يكونوا متكلمين وأصوليين غالبا، مثل السيد والشيخ وغيرهما. أقول لا يخفى أنهم لا يريدون من المنعم مطلق الإنعام، بل الإنعام المطلق، ويتضح أنهم لا يريدون من الشكر حينئذ مطلقه، بل الشكر المطلق. ومن الوضوح بمكان أن الإنعام المطلق منحصر في الله سبحانه وتعالى، وأن الشكر المطلق يوازي التعبد فيريدون في الحقيقة القول بأن العقل حاكم بلزوم العبودية والتعبد لله سبحانه وتعالى، وأساس هذا الحكم هو قاعدة المالك والمملوك الثابتة الحقة طبعا الحقيقية الثابتة في مباحث التوحيد وحينئذ لا يعود ما ذكره الشهيد الصادق أعلى الله مقامه سوى تعديل في الصياغة والتعبير ولا بأس بذلك إذ لا ينبغي استخدام التعابير الفضفاضة في المطالب العلمية فكيف إذا كانت عقدية أقول قد جرى معظم المحققين لا هو ما بده هيك بس هو ما عنا نفسه رضوان الله عليه أيضا وراح بحث حقيقة شو بقولوا المتكلمين أخذ بظاهر كلامهم وحملوا على إطلاقه وأشكل عليهم وعدل الصياغة تقريره يوهم بل يدل على أن الإشكال إشكال علمي لكن المراجع يعرف حقيقة وبوضوح أن الإشكال يؤول إلى إشكال لفظي في الحقيقة لأن أحدا منهم لم يرد الموالي الجعلية الاعتبارية في قاعدة شكر المنعم ولا مطلق الإنعام جيد أقول عموم المحققين بنوا على هذه القاعدة وأن حكم العقل بلزوم الطاعة للمولى هو من صغريات قاعدة التعبد لله سبحانه وتعالى لا إشكال ولا ريب في أنهم باستثناء ما أفاده المحقق الإصفهاني ومن تبعه واللي رح يجي الإشارة إليه وإلى مطالبه يريدون هذا المعنى أي جعل لزوم الطاعة لازم لقاعدة المالك والمملوك الحقيقي غاية الأمر أنا مش شايف الساعة قديش الساعة غاية الأمر أن بعض متأخر المتأخرين أنا عم لخص لكم أبحاث طويلة يا إخوان لأنه ما فينا نفوت على تفاصيلها بس عم حاول لخصها مع إعطاء حقها لأن مدخليتها لأبحاثنا القادمة أساسية جدا مبدأ تصديقي للبحوث لكن غير واحد من متأخر المتأخرين ممن تبنوا هذه القاعدة جعلوا إلزام العقل بالطاعة من باب التحسين والتقبيح العقليين وقالوا بلزوم الإطاعة لأنها مصداق، بل هي المصداق الأول للعدل وإعطاء صاحب الحق حقه، لأن الحق بالذات هو لله سبحانه وتعالى. وقبح المعصية من باب أنها ظلم وتعد على حقه عز وجل من العبد. هذا المعنى أثار حفيظة بعض المحققين من جهتين. طبعا مفيش داعي يبين يا إخوان إنه هذا الحكي مش حكي في مقابل كلام المشهور، يعني قاعدة شكر المنعم، لأنه إذا صار حقه تتعبد له واضح جدا أن لازم ذلك حسن الطاعة وقبح المعصية. إدخالها تحت عنوان حسن العدل وقبح الظلم هو اللي بده بحث بعض المتأخرين، صاغوا تلك القاعدة بهذه الصياغة، هذا فرع من ذاك الكلام وليس في مقابله. جيد، هذا المعنى أثار حفيظة المحققين من جهتين، بعض المحققين طبعا. الجهة الأولى إنكار عقلية التحسين والتقبيح، وهي النظرية المشهور المنسوبة إلى مشهور الحكماء، وإن كانت البحوث مش واضحة، يعني بعض الحكماء تقرأ له بمكان تحسه عم بقول عقليين، بعض الأماكن عقلائيين. الوحيد اللي بحث البحث وبين مراده بشكل كامل أنا في تقديري حكيم وأصولي هو المحقق الأصفهاني في حاشيتي على الكفاية، قبل معهم أنه في المقام المطبق هو التحسين والتقبيح من باب حسن العدل وقبح الظلم، لكن رفض كونهما عقليين، قال هذان عقلائيان وقضيتهما من القضايا المشهورة في علم المنطق. في مقابله الشهيد الصدر رضوان الله عليه الذي جعل ربط البحث بالتحسين والتقبيح، أي بحسن العدل وقبح الظلم بالخصوص، خليني أكون أدق في التعبير، تطويلا بلا طائل، وأن هذا مجرد تصدير كلام ليس شيئا زائدا على قاعدة لزوم تعبد المملوك للمالك الحقيقي. لابد من الإطلالة على هذين الرأيين، إطلالة فقط، لأنه إذا بدنا نفوت نبحث تفصيلا نروح نبحث كل ما بيحث العقل العملي، بس بحث بدو سنة دراسية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.